أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث فيما استشكل به على الاستظهار الذي بني عليه القول الأول. القول الأول خلاصته أن الصحيح في تفسير الإجماع هو أنه لا ينظر في من بعد أصحاب الإجماع في السند، بل إذا صحت الرواية إليهم فهي صحيحة. وهذا لا يعني طبعا توثيق من بعدهم، بل حتى المراسيل، حتى المقاطيع، حتى المعلقات ومناظر ذلك من الصلاحات الدرائية، كلها تعد صحيحة، فهي صحيحة الحكم. واعتماد هذا القول كان على استظهار الملفق من عبارة تصحيح ما يصح عنهم أو منهم، بمعنى أن الرواية صحيحة باصطلاح المتقدمين. وهذا لا يؤدي إلى وثاقة الرواة، لأن المتقدمين كانوا يبنون على التصحيح بالقرائن. هذا ما كان مبنى خلاصة القول الأول مع مبنى هذا القول الأول. تثار في وجهه عدة إشكالات، بعضها إشكالات تؤدي إلى اختيار أقوال ذكرنا، هذه تبحث إن شاء الله في ظل نفس الأقوال التي عددناها وهي 6 أقوال. ونوع آخر من الإشكالات لا يؤدي إلى اختيار قول آخر، بل يؤدي إلى هدم هذا القول الأول لو تم، وهو إشكال مهم في هذا القول مهم، وفي بقية الأقوال أيضا مهم، إشكال مركزي في بحث أصحاب الإجماع. هذا الإشكال بدأنا بالتعرض له في الدرس السابق، ومفاد هذا الإشكال باختصار أنكم تقولون بأن مراد الشيخ الكشي وبتبعه الشيخ الطوسي، لأنه هو المختار لهذا الكتاب، بل هو كتابه في الحقيقة هذا الموجود بين أيدينا، هو هذا الذي تذكرونه من القول الأول يا أصحاب القول الأول. ثم تقولون أنه نختار قول على خلاف رأي الشيخ الطوسي الذي نص على القول، نص على الإجماع، ولا خلاف رأي الكشي الذي نص على الإجماع. فنحن نقول لكم عندنا قرينة على أن الشيخ الطوسي لا يريد من هذا الإجماع هذا التفسير الذي فسرتمه، يعني هو لا يصحح الرواية التي تنتهي إلى أحد أصحاب الإجماع صحيح، حتى لو كانت في من بعدهم مرسلة أو ضعيفة أو مقطوعة أو إلى ما هنالك. ما هو الدليل على هذا؟ قالوا بأن نفس الشيخ ناقش في المراسيل في التهذيبين، وهذا يعني أنه لم يكن يرى المبنى المذكور. فتعد هذه قرينة منفصلة تجعلنا نحمل الكلام على خلاف ظاهره. هذا المستشكل سلم أن نفس العبارة ظاهرها هذا الذي ذكره أصحاب القول الأول، ولكن ظهور الكلام حجة ما لم يعلم أن المتكلم لا يريده، فيقال بأن هذه قرينة منفصلة في نفس كلام الماتن وهو الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف، تفيد أنه لا يريد من هذا الإجماع ما هو ظاهره. هذا ليس تشكيكا في نفس ظهور العبارة، إنما كلام في وجود قرينة منفصلة تجعلنا نحمل العبارة على خلاف ظاهرها. نحن في الدرس السابق ذكرنا أيها الإخوة أن المقام يحتاج إلى استقراء في كتب الشيخ، وذكرنا أننا عثرنا على أكثر من 200 مورد على اختلاف الخصوصيات، وقلنا الاستقراء ناقص طبعا، ما ذكرنا كل الموارد. عمل فيها الشيخ بمراسيل أصحاب الإجماع في التهذيبين، وذكرنا بعض الفتاوى التي أفتى بها الشيخ في المبسوط في النهاية في الخلاف فضلا عن التهذيبين. وينحصر الدليل فيها بمراسيل بعض أصحاب الإجماع. واستظهرنا في نهاية المطاف أن السمة العامة للشيخ في كل كتبه الفقهية والروائية هي العمل بالمراسيل والتعامل معها، مراسيل أصحاب الإجماع، على أنها من المسانيد. بل لم نعثر أن الشيخ ناقش في رواية من روايات أصحاب الإجماع مسندة في لضعف أو جهالة راو وقع بعد أصحاب الإجماع في السند، ما عثرنا في كل كتبه. إذن فالسمة العامة للشيخ هي العمل بهذه المراسيل. هم يقول قائل لنفترض أن السمة العامة هي هذه، هذا غاية ما يدلل على أن الشيخ كان يعمل كثيرا بالمراسيل، لكن لو لا يدفع أنه ناقش في بعض الحالات، والمناقشة في بعض الحالات لا بد لها من تبرير، إما أنه لم يكن يريد ظاهر كلامه، أو أنه لا بد لكم أن توجهوها وتبرروها بتبرير آخر. من هنا لنقتلع أس الوسوسة من خلال هذا الإشكال، كان لابد من الإتيان بكل الموارد مو بعضها. لما اكتفى المستشكل، أكثر المستشكلين اكتفوا بذكر بعض الموارد، موردين ثلاثة، كان لابد من الإتيان بكل الموارد التي ناقش فيها الشيخ في مراسيل بعض أصحاب الإجماع، ليتضح أنها هل تدل على أن الشيخ لم يكن يرى حجية مراسيلهم أصلا، أم أن هذه المناقشات اكتنفت بظروف خاصة فهي لا تدل على أن الشيخ لم يكن يرى حجيتها، بل اكتنافها بظروف خاصة أدى إلى عدم العمل بها وإن كان ربما يقول بحجيتها بنفسها. وأول ظاهرة وسمة عامة تجعلك تتوقف في هذا الإشكال هي أنك لم تعثر في تمام التهذيبين، طبعا في غيرهما غير موجود هذا الحال هذا الشيء، بس في التهذيبين، في تمام التهذيبين لم نكد نعثر على مورد واحد ناقش فيه الشيخ بالإرسال في بعض مراسيل هؤلاء، إذا لم يكن المورد من موارد التعارض. بل وجدنا الشيخ في كثير من موارد التعارض بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم يلتجئ إلى الجمع الموضوعي أو الحكمي، ولا يلتجئ إلى الاستشكال بالإرسال إلا إذا أعياه السبيل ولم يمكن هناك أي جمع حكمي أو موضوعي، فيضيق الخناق فلا يبقى إما أن يعمل بالمرسل أو يعمل بالمسند، فكان يقدم المسند على المرسل. هذه جهة. الجهة الثانية التي أيضا نشير إليها إشارة قبل البدء بقراءة الموارد، هي أن الشيخ يظهر أنه في بدايات عصره العلمي لا أقل حينما صنف التهذيب لم يكن يرى حجية خبر الواحد، كان على رأي أستاذيه المفيد والمرتضى رضوان الله تعالى عليهما من أن خبر الواحد بما هو خبر واحد إذا عري على القرائن غير حجة. طبعا في العدة غير من رأيه، لكن العدة ألفه وهو فوق سن 50 بعد أن صنف التهذيب والاستبصار، وهذا الكلام عليه شواهد يا أخوان من نفس كتب الشيخ، ووجدنا شاهدا في نفس هذه الموارد التي سنأتي ونتعرض لها، فإنه يذكر في بعض هذه الموارد، في مورد على الأقل الآن فيما بين أي يدي من هذا البحث، طبعا موارده لو أردنا التتبع متعددة في كتب الشيخ، أنه لم يكن يرى حجية خبر الواحد، فقد يرد في بعض الحالات خبرا بالإرسال أو بغيره لكونه خبر واحد في مقابله أخبار متعددة كثيرة. حتى هذه الدعاوى يا إخوان تتجلى على أرض الواقع لابد من دراسة ميدانية، احتاجت هذه الدراسة إلى صبر طويل في التتبع، وتحتاج منكم إلى صبر قليل إن شاء الله لننظر إلى خصوصيات هذه الموارد. المورد الأول من هذه الموارد وارد في بحث الكر، وهو من الأبحاث اللطيفة جدا في الفقه والدقيقة التي اختلفت فيها أنظار الفقهاء اختلافا غريبا، ومنشأ الاختلاف هو الاختلاف في الروايات. أنا لخصت لكم يا إخوان ما يذكره الشيخ في بحث الكر في التهذيب والاستبصار، وهو أول موارد الاستشكال للمستشكلين هنا، حيث ناقش فيه الشيخ في أكثر من مرسلة من مراسيلهم، من مراسيل أصحاب الإجماع في التهذيبين، حيث وردت في المسألة، مسألة الكر، عدة روايات مسندة ومرسلة على اختلاف مهم بينها في المداليل. أكو 3-4 طوائف، بعضهم هي إلى أكثر من 4 طوائف في الدلالة على مقدار الكر. ومن هنا صار البحث حول تقدير الكر في الفقه من أدق المسائل الصناعية وأشكالها، حتى اضطربت فيها الأقوال وتباينت الآراء، بل تجد لفقيه واحد أكثر من رأي في أكثر من كتاب. فاختار الشيخ المفيد، لأن التهذيب شرح المقنعة للمفيد، فاختار الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة أنه بالأرطال، أخو تقدير بالرطل وتقدير بالمساحة، أنه بالأرطال ألف وما أتى الرطل، وتبعه على ذلك الشيخ في التهذيب موافقا له، والمستند له خصوص مرسلة ابن أبي عمير. ثم ناقش بعد ذلك في مرسل آخر له لابن أبي عمير تضمن أنه 600 رطل، فقال: فأول ما فيه أنه مرسل غير مسند، ومع ذلك مضاد للأحاديث التي رويناها، ومع هذا لم يعمل عليه أحد من فقهائنا، ويحتمل أن يكون الذي سأل عن الكر كان من البلد التي عادة أرطالهم ما يوازن رطلين بالبغدادي، لأن ذاك 1000 وما أتى رطل بالبغدادي، فيكون 2000 وما أتى رطل مثلا بالمكي أو المدني. فأفتاه الإمام عليه السلام على ما علم من عادته، ويكون مشتملا على القدر الذي قدمناه في الكر. وبإلى هنا تجد أن الشيخ عندما اختار أنه 1000 وما أتى رطل وفقا للمفيد، منحصر الاستدلال بالمرسلة من مراسل ابن أبي عمير، وهذا يعني أنه كان يرى أن هذه المرسلة حجة. هسه يراها حجة إما لأن أستاذه المفيد عمل وهو يثق بعمل المفيد، أو لأنه يرى المرسل في حد نفسه لا مانع من الأخذ به إذا كان المرسل أمثال ابن أبي عمير. ثم ناقش بعد ذلك في مرسل آخر له، عارض بين مرسلين من مراسل ابن أبي عمير، وهذا من الواضح أيها الإخوة أنه لا يدل على أنه لا يرى حجية المرسل من أساسه، بل المورد من موارد التعارض، فرده بالإرسال في حال التعارض مع رواية معمولة بها، وهذه مرسلة أعرض عنها الفقهاء لم يعملوا بها، وهذا المقدار كاف في الرد. المسندة إذا أعرضوا عنها المشهور يردها، فكيف بالمرسلة إذا عارضت ما هو مستجمع للحجية وهو مرسل آخر لابن أبي عمير، هذا معمول به وذاك معرض عنه، فإنه لا شك ولا ريب في أنه لا تكون بحسب موازين الشيخ الاجتهادية بالموازين المشهور، لا تكون مستجمعة لشرائط الحجية، بل ترى أكثرهم بنوا على أن العمل جابر للضعف والإعراض موهن للخبر الصحيح. بعض المتأخرين يناقشون في هذا، ليس الكلام في صحته وسقمه، لكنهم كانوا يبنون على هذا، ومن هنا فهذا المورد بهذا المقدار لا يكشف عن أن الشيخ لا يرى حجية المرسل أصلا، بل على العكس أدل، لأن اعتماده على ما اعتمد عليه المفيد أيضا هو اعتماد على مرسل لابن أبي عمير. ثم أخرج رحمه الله بعد ذلك رواية أخرى مسندة في باب الزيادات تضمنت 600 رطل أيضا، وتعرض بعد ذلك لمرسلة لعبد الله بن المغير تضمنت أن الماء إذا كان قدر قلتين لم ينجسه شيء، والقلتان جرتان، وعلق عليه بقوله: فهذا خبر مرسل يعرض أخبار مسندة، ويحتمل أن يكون ورد مورد الطقية لموافقته لمذهب كثير من العامة. هذا في التهذيب. وفي الاستبصار نقل مرسلة 1000 والمائتي رطل بعد أن اختار تحديد الكرب الأشبار والمساحة. فقال ما لفظه؟ فلا ينافي هذا الخبر. أي خبر؟ خبر الألف والمائتين، يطلع الخبر الذي أفتى على أساسه في التهذيب وفقا للمفيد. قال فلا ينافي هذا الخبر ما تقدم من الأخبار، لأن كنا قد ذكرنا في كتابنا تهذيب الأحكام أن العمل على هذا الخبر على ما نصره الشيخ رحمه الله، يعني الشيخ المفيد، وحملنا ما ورد من التحديد بالأشبار على أن يكون مطابقا لذلك، ذاك بالأرطال وهذا بالأشبار، بأن يكون مقدار الألف والمائة طيرتل هو مقدار الأشبار الذي يطابقها. فكأنه جعل لنا طريقا لتعرف الكر، طريق الأول هو الوزن ألف ومائة طيرتل، والطريق الثاني الأشبار، أحدهما أن نعتبر الأرطال إذا كان لنا طريق إليه، وإذا لم يكن إلى ذلك طريق اعتبرنا الأشبار، لأن ذلك لا يتعذر على حال، حتى لو كان الإنسان في الصحراء ليس معه شيء يستطيع بالأشبار أن يحدد. وكأن الشيخ رحمه الله اختار في الأرطال أن تكون بالبغدادي، وغيره من أصحابنا اختار أن تكون بالمدني وليس ها هنا، بعد كلام الشيخ الطوسي، هذا مو كلامي، الشيخ يعني الشيخ المفيد اختار في الأرطال أن تكون بالبغدادي، يعني ألف وما أتار رطل. وغيره من أصحابنا، هذا يعني أن الأصحاب عملوا برواية 600 رطل، اعتبروا أن تكون بالمدني، فتصير الألف وما أتان 600، لأن رطل المدينة يعادل رطلين من رطل بغداد في عرفهم آنذاك. وليس ها هنا خبر يتضمن ذكر الأرطال غير هذا الخبر. أي خبر؟ خبر الألف ما طيرت، يخالف الآن ما ذكره في التهذيب، وهو مع ذلك أيضا مرسل، خبر واحد أول اللي بنى عليه في التهذيب، وهو مع ذلك مرسل وإن تكرر في الكتب، فالأصل فيه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا. والقول باعتبار الأرطال البغدادية أقرب إلى الصواب، لأنها تقارب المقدار الذي اعتبرناه في الأشبار، وإذا اعتبرنا المدني بعد التقارب بينهما، فالعمل بذلك أولى لما قدمنا. إذن ترون يا إخوان أن المسألة مو مسألة أن الشيخ، طبعا نقل بعد ذلك مرسلة ابن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة وسندته المثبتتين للستمائة رطل، وحمل الرطل فيهما على الرطل المكي الذي هو ضعف الرطل البغدادي، الرطل المدني ظاهرا مضعف. عموما يا اخوان تشاهدون في هالمورد الذي اكد عليه المستشكلون ان الشيخ مو بصدد انكار اصل حجية مرسل من المراسيل، بالعكس في كل مورد انكر مرسل عمل بمرسل اخر. المسألة اذا مسألة اجتهادية، مسألة شديدة الخلاف بين المحققين حتى في زمنه. هو يقول أن الأصحاب اختاروا شيء، شيخنا المفيد اختار شيء، هو في التهذيب وافق المفيد، في الاستبصار خالف المفيد واختار شيء آخر. القضية قضية اجتهادية شديدة الخلاف، وقد عمل فيها بالمراسيل، هناك عمل وهنا عمل، أيضا في التهذيب عمل ببعضها وفي الاستبصار عمل ببعضها الآخر. فالقضية قضية اجتهادية لا يظهر أصلا من هذا الموقف أن الشيخ لا أصل المرسل حجة، وإذا ما قال هذا مرسل ومع ذلك موافق للتقية ومع ذلك مخالف لما عمل به أكثر الأصحاب، فهو بصدد التوهين في مقابل ذاك، لا بصدد التوهين بمعنى أنه لا يراه الحجة في نفسه حتى لولا المعارضة. إذن فهذا المورد لا شك ولا ريب أنه لا يدل بوجه من الوجوه على أن الشيخ لا يرى المرسل حجة في حد نفسه، بل على خلاف ذلك أدل، لأنه في كلا الحالين في التهذيب والاستبصار استدل ببعض المراسيل في قبال هذا المرسل الذي ضعفه، وهذا يعني أنه يرى حجية المرسل في حد نفسه، لكن إنما قدم هذا المرسل على ذاك المرسل لأن هذا عارضته القرائن بحسب ما هو يريد أن يقول. هذا مختصر لما دار في بحث الشيخ حول هذه المراسيل، وقد اتضح لديكم النتيجة. المورد الثاني من موارد الاستشكال ما تعرض له الشيخ رحمه الله في التهذيب، وهو في صدد الحديث عن عدم ثبوت الجنابة على المرأة فيما لو جامعها الرجل دون عضو الأنوثة. فذكر ثلاث روايات يظهر منه أنه استفاد منها الحكم المذكور. ثم نقل بعد ذلك رواية ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره عن الصادق عليه السلام، والتي تثبت هذه الرواية المرسلة وجوب الغسل على المرأة بسبب اتيان الزوج لها في غير الفرج، فعلق عليها بقوله فلا ينافي الأخبار الأولى بتاء مربوطة في آخره، لأن هذا الخبر مرسل مقطوع، وما هذا حكمه لا يعارض به الأخبار المسندة، على أنه يمكن أن يكون ورد مورد التقية لأنه موافق لمذاهب بعض العامة، ولأن الذمة بريئة من وجوب الغسل، يرجى الانتباه للتعبير هذا، ولأن الذمة بريئة من وجوب الغسل أصلت البراءة، فلا يعلق عليها وجوب الغسل إلا بدليل يوجب العلم، وهذا الخبر من أخبار الآحاد لا يوجب العلم فلا يجب العمل به. يرجى الانتباه يا أخوان، أولا المورد عدة أخبار مسندة تقول بأن المرأة ليس عليها غسل إلا في المجامعة بالمكان المعهود، في مقابلها رواية واحدة بحسب زعم الشيخ، طبعا هذا إلى هنا نأخذ النتيجة الفقهية النهائية، أنه ماكو إلا هذه المرسلة تقول بأن عليها الغسل فيما لو جمعها في غير ذلك الموضع، في الموضع الآخر. يقول الشيخ أولا هذه المرسلة لا يعارض بها أخبار متعددة مسندة، مو خبر واحد، هنا قدم مسانيد متعددة على مرسل، هذا أولا. ثانيا يمكن أن يكون هذا موافق، يمكن أن يكون هذا صدقة تقية لأنه موافق للعامة، وتلك الروايات مخالفة للعامة، لأن العامة يقولون بوجوب الغسل في كلا الحالين. ثالثا الظاهر أن الشيخ إلى ذلك الوقت كان لا يزال يرى رأي المفيد والمرتضى بعدم حجية خبر الواحد، لأن الذمة بريئة، يقول أصالة البراءة لا نرفع اليد عنها لمجرد خبر واحد، ما قال خبر ضعيف، قال لأنه خبر واحد لا يوجب العلم فلا يجب العمل به، هذا يعني أنه لم يكن يرى حجية أخبار الأحاد في حد نفسها. وعليه فلا شك ولا ريب أن هذا المورد واضح أنه لا يكشف عن أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه لا يعمل بالمرسل في حد نفسه، بل إنما لم يعمل هنا أولا لأن خبرا واحدا مرسلا عارض أخبارا مسندة، ثانيا عمل الطائفة على تلك لأن هذا موافق للعامة وذاك مخالف، وثالثا أنه خبر أحد في مقابل أخبار متعددة، كأنه رأى أن تلك نتيجة تعددها واستفاضتها توجب العلم لأنها خارجة عن كونها من أخبار الأحاد. نفس الرواية هذا في غسل الجنابة نقلها الشيخ في التهذيب في كتاب النكاح ولم يعلق عليها بشيء، أصلا ما ناقش لا في السند ولا في شيء، هناك لم ينقض طبعا قضية الغسل وما الغسل، استشهد بالرواية فقط في مسألة مربوطة بكتاب النكاح، وهناك لم يرد الرواية أصلا ولا ناقش في سندها على الإطلاق. وعلى أي حال فإنه لا يظهر منه رحمه الله في هذا المورد أنه لا يرتضي هذا المرسل في حد نفسه، بل الذي يظهر منه أنه قدم عليه تلك الأخبار المسندة. المورد الثالث من كتاب البيع، حيث تعرض فيه لمرسلة يرويها ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان أيضا من أصحاب الإجماع عن بعض أصحابنا عن الصادق، ومعها رواية أخرى لا إرسال فيها، تتفقان في المضمون، ولكنه ذكر بعد ذلك روايات اعتقد مخالفتها لهما، هو يقول بينهما تعارض، هسه قد واحد لا يرى التعارض الذي هو يذكره رضوان الله تعالى، لكن هو بنظره وجد تعارض بين مرسلة مع مسندة من جهة وروايات أخرى مسندة من جهة أخرى. ثم يقول رضوان الله تعالى عليه بأن عمل الطائفة على الروايات الأخرى مو على هذه المرسلة مع المسندة، وتخالفان المتسالم عليه من عدم جواز الربا في المعاملة، لأنه فهم منهما أنهما تدلان على جواز الربا، فحاول تأويلهما، تأويل المرسلة مع المسندة بعد مناقشته في الأولى بالإرسال، ومن الواضح أن هذا المورد أيضا لا يظهر منه أن الشيخ لا يروح حجيات المرسلة في حد نفسها لولا التعارف، لأنه أولا رواية مرسلة مع مسندة مخالفة لعدة روايات مسندة، ثانيا قال الشيخ بأنهما مخالفتان للمتسألم عليه من الطائفة من عدم جواز الربا في المعاملة، وهاتان الروايتان كأنهما تدلان على جواز الربا في غير القرض. هذا المورد واضح يا إخوان أنه تقديم مسانيد عملت بها الطائفة على مسند ومرسل لم تعمل بهما الطائفة، هذا لا يدل على أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه لا يرى حجيات المرسل في حد نفسه لولا كون التسالم على خلافه ولولا التعارض. نفس هذا البحث أيها الإخوة كرره الشيخ في الاستبصار. المورد الرابع من موارد الاستشكال ما ذكره الشيخ في نكاح الاستبصار، تعرض فيه للروايات المتعددة التي تحرم معقودة الأب على الابن الخالة، والعكس معقودة الابن على الأب لمجرد العقد ولو مع عدم الدخول. ثم ذكر رواية محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن الصادق عليه السلام، والتي يظهر منها أن العقد بمجرده لا يحرمها بل لا بد من الدخول، يعني الابن إذا عقد على بنت لا تحرم على أبيه إلا إذا دخل بها، والأب إذا عقد على امرأة لا تحرم على ابنه إلا إذا دخل بها. فناقش فيها بأنها مخالفة لكتاب الله، ما نكح آباؤكم والنكاح مفسر بالعقد هناك، ومرسلة، وأن طريقها محمد بن عيسى عن يونس وهو ضعيف. ها محمد بن عيسى ليش الاستثناء الصدوق له من روايات صاحب نواري الحرم؟ احنا قلنا ان هذا الاستثناء لا يدل ككبرى، لا يدل على الضعف، وفي خصوص هذا المورد حتى لو قلنا ككبرى يدل لا يدل، لانه توجد مشكلة في قضية انقطاع السند بين محمد بن عيسى وبين يونس، انه كان اصغر من ان يروي عن يونس، فيقولون رواياته بالوجادة، وهم كانوا لا يجوزون الرواية بالوجادة، لا يجوزون الرواية الا بالاجازة. هذا بحث اخر. على اي حال عموما هذه الرواية اولا مخالفة لكتاب الله، قال فهي مخالفة لكتاب الله وهي مرسلة، وان طريقها محمد بن عيسى عن يونس وهو ضعيف لاستثناء الصدوق له من روايات صاحب نوادر الحكمة. خب هذا المورد واضح أن الشيخ ده يناقش في رواية أولا مخالفة لروايات عديدة تحرم بمجرد العقل، مخالفة بنظره لنص القرآن لأنه فسر ما نكح آباؤكم يعني ما عقد عليهن آباؤكم مو ما دخل بهن آباؤكم، وثالثا عمل الطائفة على تلك روايات متعددة، ظاهر القرآن وعمل الطائفة، في المقابل توجد هذه الرواية الوحيدة. من الواضح أن هذه الرواية ترد حتى لو كانت في أعلى درجات الصحة مش لو كانت مرسلة، وهذا لا يعني أنه لا يرى المرسلة حجة في حد نفسها. ثم الأصعب من هذا أن الشيخ كان يعتقد أنها ضعيفة السنة قبل الإرسال، لأنها مرسلة بعد من؟ بعد يونس، وهي ضعيفة من قبل يونس لأن محمد بن عيسى هو الذي يروي عن يونس. هذا المورد أصلا ليس فيه أي وضوح في أن الشيخ لا يرى حجية المرسل في حد نفسه. هذا المورد الرابع. المورد الخامس، أنا دا أختصر شيئا ما حتى لا يطول المقام حتى يتضح الموارد متشابهة تقريبا، ما ورد في نكاح التهذيب والاستبصار أيضا في كلا الكتابين بنفس الشكل، من مرسلة صفوان عن علي بن إسماعيل الدهش عن رجل من أهل الشام عن عبد الله بن أبان الزيات عن أبي الحسن الرضا عليهما السلام، والرواية تتضمن الحكم بعدم حرمة الولد على ابنة عمه بإرضاع أم الولد الأمة يعني لجده، أم الولد لجده له إذا أرضعته هو، مع أن الولد ما نحتاج نشرح مو محل كلامنا حتى نشرح المورد، مع أن الولد يصير آنذاك عما لابنة عمه بالرضاع، فلا بد من القول بحرمتها عليه، وهو الموافق للمنصوص بطرق متعددة والمتسالم عليه على مستوى الفتوى بين الأصحاب. لأنه صار عمها بالرضاع، فإذا عمها بالرضاع ولو كانت ابنة عمه بالنسب صارت حراما عليه لأنها بمثابة البنت. ومن هنا علق الشيخ في التهذيبين على المرسل المذكور بأنه خبر مقطوع الإسناد مرسل، وما هذا حكمه؟ لا يعترض به الأخبار الصحيحة الطرق. ثم بعد هذا حاول أن يؤول الرواية، يعني أنه حتى لو أردنا أن نأخذ بها نؤولها لصالح تلك الروايات ولصالح المتسالم عليه. وهنا من الواضح يا إخوان أن الشيخ إنما رد الرواية أولا للتسالم الطائفة على الحكم، ثانيا للروايات الكثيرة والقاعدة المسلمة أن الرضاع لحمك لحمة النسب، أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو يحرم الرضاع ما يحرم النسب. خب، على هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن الرواية ترد حتى لو كانت صحيحة في المقام. طبعا يبقى تعبير الشيخ قد يشوشكم شيئا ما، قال وما هذا خبر مرسل مقطوع الإسناد وما هذا حكمه؟ لا يعترض به الأخبار الصحيحة الطرق. فقوله الأخبار الصحيحة الطرق كأنه إشارة إلى أن هذا ليس صحيح الطريق، لا أقل إشعار موجود. وإذا هذا مو صحيح الطريق يعني مو حجة في نفسه، مو بس حين التعارض، التعبير يوحي بشيء من هذا أيها الإخوة. وأنا لا أنكر أن هذا التعبير فيه شيء من الإشعار بهذا الأمر، لكن هذا الإشعار لا يقاوم ولا يقف في وجه ما علم من ديدن الشيخ الطويل والعريض على العمل بالبراسيل والإفتاء بمضامينها في غير موارد الطعام. فمجرد هذا الإشعار، مجرد هذا الإشعار لا يقف في وجه تلك السيرة العملية الطويلة العريضة للشيخ من أوائل حياته إلى أواخرها. المورد السادس، ما ذكره الشيخ رحمه الله في التهذيبين في كتاب العتق، وهو مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليهما السلام أنه قال السائبة وغير السائبة سواء في العتق، وحيث إنه ربما فهم منه تساويهما في الولاء، مع أن المنصوص صريحا والمفتى به لدى المحققين أن الرقبة السائبة لا جريرة على معتقها ولا ولاء له عليها، مسألة خاصة بالعتق، قضية أنه عندما يعتق هل يجعل السائبة لها أم يبقي الجريرة له، فإن أبقى فإن قتلت ضمنت كذا هو الذي يضمن الجريرة، وإن ماتت وهي تملك فهو الذي يرثها، الميراث بالولاء قبل الوصول إلى الإمام عليه السلام إذا ما كان لها أنساب. طبعا السائبة وغير السائبة سواء في العتق، هذا ظاهر الرواية. فهم منها الشيخ هذا أنها الولاء فيهما ثابت والجريرة ثابتة، ضمان الجريرة. من هنا حاول الشيخ رفع التنافي فناقش في الرواية على تقدير صحة هذا المضمون، قال فأول ما في الرواية أنها مرسلة ومخالفة للمتسالم عليه، ثم صار بعد ذلك إلى رفع المنافات الدلالية بحاول تأويل الرواية أن الرواية قد يكون المراد منها هذا، وإذا كان المراد منها هذا فبعد لا يردها الشيخ في حال التأويل، لأنه إنما يصل إلى تأويل الروايات فيما لو كانت مستجمعة في حد نفسها للشرائط الحجية، فقال إما نحملها على ظاهرها، فطبعا إذا سلمنا أن ظاهرها هذا الذي يذكره، لكن هو فهم منها هذا، فقال هي مخالفة للمتسالم عليه وللروايات الكثيرة. إذا مخالفة للمتسالم عليه وللروايات الكثيرة حينئذ لا يمكن لها أن تعارض تلك الروايات لأنها مرسلة ولأن التسالم على خلافها. ثم قال ولا مانع من تأويلها، فصار بصدد تأويلها بحثمتنا في الروايات تلك فيعمل بها آنذاك على تقدير التأويل، ثم صار بعد ذلك إلى رفع المنافات الدلالية بتوجيهها بما لا يتنافى مع تلك الروايات. هذا المورد واضح كسوابقه يا إخوان، لا يدلل على أنه المرسل في حد نفسه ضعيف. المورد السابع من كتاب الميراث في التهذيبين أيضا، حيث أورد رحمه الله مرسل ابن أبي عمير عن خلاد عن السري يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، حيث ورد فيه أن الميت الذي لا وارث له يعطى ميراثه للهمشارجة. هكذا ورد في الرواية يعني، وهي أخته من الرضاعة، همشيري يسموه. طبعا همشيري الآن يستعمل في العرب، حتى أختهم النسبية يسمونها همشيري. طبعا معرب كلمة فارسية، همشاريجة صارت بالعربية، ليتها بقية فارسية. لكن ظاهر أنها آنذاك كانت في اللغة العربية تعريب همشيري باللغة العربية لا يستعمل إلا الأخت الرضاعية، بينما في عرف الفرس لا أقل في أزمنتنا همشيري يستعمل لمن رضعت من نفس الثدي، سواء كانت أخت رضاعية أو أخت نسبية. على أي حال، وهي أخته من الرضاعة، مع أنه من الواضح أنه في باب الرضاعة لا يوجد توارث. هذه الرواية مخالفة المتسالم عليه، وبمضمونها مرسل آخر لابن أبي عمير أيضا، ورد الروايتين بالإرسال والمخالفة المتسالم عليه نظير الرواية السابقة. ومن الواضح أن هذا الحكم ينافي ما تسلم عليه الأصحاب ونصت عليه الروايات من أن ميراث من لا وارث له هو الإمام عليه السلام، وأنه لا ميراث بين الإخوة والأخوات الرضاعيين. ومن هنا ناقش الشيخ رحمه الله بالروايتين بالإرسال والشذوذ، ثم حاول أن يوجههما بما لا يتنافى مع القواعد المسلمة، حاول أن يردها حتى مع مخالفتها، حاول يأولها. المورد الثامن ما أورده في التهذيب فقط مو في الاستبصار، من كتاب الميراث، وهو مرسل لابن أبي عمير عن جميل فيما يعلم رواه. شوفوا انتبهوا للتعبير، مرسل لابن أبي عمير عن جميل فيما يعلم رواه. جميل يقول فيما أعلم أنا أروي هذه الرواية، مو ابن أبي عمير كما فهم البعض لعله في بعض الكلمات، لأنه لو كان ابن أبي عمير رح صير هكذا، ابن أبي عمير فيما يعلم رواه عن جميل، لكن هكذا الوارد في السنة، ابن أبي عمير عن جميل فيما يعلم رواه، يعني جميل يقول فيما أعلم أنا رويت الرواية. ثم عقبه هذه الرواية، قال إذا ترك ما نسبه لإمام عليه السلام خاص، لكن جميل فيما يعلم أنه راوي الرواية عن إمام عليه السلام، لكن لأن ما مستذكر التفاصيل فذكر لم ينسبها إلى إمام بعينه، إذا ترك الميت جدتين أم أبيه وأم أمه فالسدس بينهما. ثم عقبها الشيخ برواية أخرى لابن أبي عمير صحيحة الإسناد بنفس المضمون مو مرسل. ومن الواضح أن هاتين الروايتين تخالفان قواعد كتاب الميراث ورواياته المتعددة، ومن هنا علق عليهما الشيخ بأنهما غير معمول عليهما، لأن الأول مرسل مقطوع الإسناد، وأن كليهما مخالفان للأخبار الكثيرة ولقواعد باب الميراث المسلمة. ثم قال ومع ذلك يحتمل حملهما على التقية، لأن هذه القضية من أقضيات أبي بكر، هكذا نص الشيخ. ثم تعرض للروايتين في الاستبصار وحملهما على التقية ولم يناقش في السنة بالإرسال أصلا. أيضا هذا المورد يا أخوان مثل سوابقه من الموارد التي فيه مرسلة أو مرسلة مع مسندة صحيحة، ردهما الشيخ في قبال قواعد المسلمة والروايات الكثيرة وإطباق الطائفة وإجماعها. ثم إن الصحيح أيها الإخوة ما ذكره الشيخ في الاستبصار، حيث لم يناقش بالإرسال في الأولى، لأن الأولى مو مرسلة، الأولى مسندة، ابن أبي عمير عن جميل فيما يعلم رواه أنه كذا وكذا، ما قال أنا أرويه عن إمام بالواسطة. غاية الأمر جميل لا يذكر الآن هل روى عن الإمام الباقر أو عن الإمام الصادق، وحيث أنه لم يكن جازما 100%، قال فيما أعلم رويت هذا المقدار. ثم قال ما الذي رواه؟ قال كذا وكذا، ما قال أنه إمام بعينه، مو معلوم أنه مرسل. قد يكون رواه عن رواة عن الإمام، وقد يكون رواه عن الإمام بالمباشر، فلا يعلم أن الرواية من المراسيل أصلا، ولذلك في الاستبصار عدل عن المناقشة بالإرسال الشيخ الطوسي على الله مقامه، واكتفى بأن الروايتين مخالفتان للمتسالم عليه والمفتى به فيما بين الأصحاب، فلا يجوز العمل بهما، ما ناقش أصلا بالإسناد. هذه الموارد الثمانية يا إخوان هي كل الموارد التي ذكرت في التهذيبين والاستقراء في كل التهذيبين، ولا يوجد أي مورد غير هذه الموارد الثمانية. وقد ظهر لكم أنه لم يرد في مورد واحد من هذه الموارد الثمانية أن الشيخ رد مرسلا في حد نفسه بمعزل عن الطهر. وقد ظهر لكم أنه في كل مورد رد فيه مرسلا كان في مقابله خبر مسند أو أخبار مسندة وعليها العمل في الطائفة. وهذا يعني أنه حتى لو كان المرسل مسند، وفي بعض الموارد كان مع المرسل مسند، لابد من ردها. ومن هنا فهذه الموارد أنا لا أريد أن أقول بأنها تدل على أن الشيخ كان يرى حجية المرسل، وهي تشعر بهذا بلا شك، لأنه مع مناقشة في الإرسال بعدين يحاول أن لا يطرحها الشيخ، أن يعمل بها. لكن دعونا من هذا، أقول هذه الموارد لا تدل على أن الشيخ كان لا يرى حجية المرسل في نفسه، بل هي أجنبية عن كون الشيخ يرى حجية المرسل في نفسه أو لا يرى. فهي إن لم تدل على أن الشيخ كان يعمل بالمرسل لولا التعارض، لا أقل لا تدل على أن الشيخ لا يعمل بالمرسل في غير موضع التعارض، فتبقى مهملة من هذه الجهة، فينهدم أساس إشكال المستشكل. ونضيف بأنه قد تقدم في درس في الدرس السابق ولخصنا في بداية هذا الدرس أن ديدن الشيخ في غير موارد التعارض العمل بالمراسيل، وجئنا ببعض الفتاوى التي انحصر الاستدلال فيها بالمراسيل، بل المورد الأول من هذه الموارد هو منها، فإنه على التقدير الأول عمل بمرسل ابن أبي عمير في الكر، وعلى التقدير الثاني عمل بمرسل آخر لابن أبي عمير في الكر. وعليه فلا شك ولا ريب أن إطلاق القول بأن الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف كان لا يرى هذا القول الأول ولا يعمل بظاهر ما ادعاه في الإجماع من تصحيح ما يصح عنهم عن أصحاب الإجماع، لأنه بنفسه ناقش في مراسيلهم وبكثرة في التهذيبين ظهر ما فيه، فإن الكثرة على العمل والإفتاء بمضامين المراسيل والموارد التي ناقش فيها إنما ناقش فيها للتعارض، لا لأنه لا يرى حجية مراسيل، بل كل هذه الموارد لو كان المعارض مسندا أيضا لرده الشيخ، لو كان في أعلى درجات الصحة لرده الشيخ، لأن في مقابله روايات متعددة وعمل الطائفة وتسالمها. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن كل هذه الموارد لا تؤدي ولا تفضي بنا إلى رد هذه الروايات. ثم إن ده أساس الإشكال، ربما نقض على هذا القول بأن المحقق الحلي أعلى الله مقامه. تعلمون أن المحقق الحلي في العمل بالروايات كان على مبنى المتقدمين والمتأخرين، ما كان بعد التقسيم الجديد موجود، مصطلح الصحة كان بعد على مصطلح المتقدمين، مبناه على العمل بالروايات أيضا على مباني المتقدمين، ما كان يرى حجية في رواية كل ثقة. قد ناقش في بعض مراسيل هؤلاء الأصحاب، وإذا ضمن هذا طبعا هذا أضعف بعد، مو هذا مو نفس النص، مو مثل الشيخ الطوسي الذي نص على الإجماع وناقش. ومن المعلوم من سيرته أنه يتبنى مباني المتقدمين في العمل بالأخبار، فقد تعرض إلى بعض المراسيل وناقش فيها بالإرسال، وهذا يعني أنه لم يكن يرى حجية المرسال ومن أصحاب الإجماع. وعلى هذا فقد يقال بأن المتقدمين بعد لا يحرز عملهم بهذه المراسيل. هذا المورد يحتاج إلى شيء من التحقيق، أيضا يحتاج إلى تتبع في كتاب المعتبر لأنه هو الكتاب الذي فيه شيء من شمة الاستدلال ممت الشرايع. وستلاحظون إن شاء الله أن الشيخ المحقق بعض الأوقات يناقش، بعض الأوقات يدفع المناقشة بأن هذا من مراسيل أصحاب الإجماع، من مراسيل فلان ابن أبي عمير، وينسب صريحا إلى الأصحاب العمل لهذه المراسيل. سيأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.